التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. ظريف يقول إن الخلافات بين طهران وواشنطن مبدئية ويؤكد دعم الجمهورية الإسلامية نهج المقاومة. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن محاكمة ترامب الشهر القادم. تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الخلافات بين إيران وأمريكا هي خلافات مبدئية، مؤكدا أن طهران تدعم نهج المقاومة والصمودية أمام الأطماع والهيمنة. وأكد ظريف ضرورة اعتماد سياسة الحوار المبنية على التضامن والثقة المتبادلة، وقال إننا لم نسعى لتوسيع حدودنا، وإن تواجدنا في سوريا هو من أجل دعمها وليس من أجل إصدار الأوامر لها. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لا تصدر الأوامر لحزب الله، ولو أردنا العمل بهذا الأسلوب لما حققنا النجاح، وكنا نتحول إلى قوة تستفيد من المرتزقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن في وقت سابق استعداد طهران للحوار مع دول المنطقة، وقال إن طهران لطالما مدت يد الصداقة للدول العربية في الخليج الفارسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
طالما مدت إيران يد الصداقة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد دعوات إلى حوار إقليمي بين دول المنطقة لخفض التوتر الذي ارتفع بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارته. ظريف قال إن أمن المنطقة يعم بالفائدة على الجميع، وبلاده وافقت على الاقتراح القطري للحوار، وقبل ذلك على الاقتراح الكويتي، كما كان لها رد إيجابي على المبادرة القطرية التي طرحت خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
كويت أمير سابق شيخ صباح.
عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج الفارسي وإيران ووافق الرئيس روحاني، قالوا إن ترامب الآن في منصبه ونحن ننتظر. خسرت هذه الدول 4 سنوات، الآن رحل ترامب وبقينا نحن وهم.
وزير الخارجية القطري سبق وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون محادثات مع إيران، وأعرب عن أملي أن تكون هناك قمة على هذا المستوى لما لمسه من رغبة لدى الطرفين حسب تعبيره. تزامن ذلك مع طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام روسيا بإطلاق حوار طبيعي بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي للتوصل إلى إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. وكانت إيران دعت قبل 2 في مبادرة أطلقت عليها اسم مبادرة هرمز للسلام دول المنطقة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، غير أن الدول العربية المعنية لم تعلن رغبة بالحوار، وتذهب حديثا إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استكمال مسيرة ترامب بممارسة أقصى الضغوط على إيران، غير أن من المتوقع أن يعتمد بايدن استراتيجية أمريكية تقليدية وأن يسعى إلى دعوة إيران إلى طاولة المفاوضات مع شروط إضافية، بما يعني أنه قد لا يستخدم سياسات ترامب ذاتها.
أعلنت قيادة العملية المشتركة في العراق استشهاد القيادي في الحشد الشعبي أبو عليا الحسيناوي وعشرة من رفاقه وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين. وقال القيادة في بيان إن الإرهابيين حاولوا عبر هجومهم وباستخدام الانتحاريين السيطرة على موقع للقوات العراقية وتهديد أمن السكان المدنيين، إلا أن قوات الحشد الشعبي كانت بمثابة دروع بشرية من أجل حمايتهم، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الدواعش. هذا ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عمليات ثأر الشهداء التي انطلقت فجر الجمعة، حيث نفذت تشكيلات الجهاز واجبات نوعية في مناطق مختلفة. شهدت العاصمة التونسية مظاهرة شاركت فيها شخصية سياسية وحقوقية طالبت بإطلاق سراح مئات الموقفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، كما طالب المحتجون بإسقاط الحكومة معلنين رفضهم المعالجة الأمنية للمطالب المعيشية. للمزيد عن مستجدات المشهد التونسي نتوقف والتقرير التالي.
الشعب يريد إسقاط النظام، شعار تردد أكثر من مرة في مسيرة اليوم، المسيرة التي جابت عددا من شوارع العاصمة تونس بدءا من شارع الحبيب بورقيبة ثم العودة إليها، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة فضلا عن مطالب اجتماعية وتنموية.
مطالبة السلطة بإطلاق سراح الشباب الموقوفين والتعبير عن استياء وعن غضب عن سخط على المنظومة الحاكمة المنظومة وعلى السياسات.
المسيرة رافقتها تعزيزات أمنية مكثفة منعت المحتجين من الوصول والتظاهر أمام مقر الداخلية لتندد شخصيات سياسية وحقوقية كانت حاضرة بالمعالجة الأمنية للاحتجاجات، مستنكرة في ذات الوقت تصريحات قيادات من حركة النهضة تؤكد عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر منخرطها.
التنديد بالطلب متاع عبد الكريم الهاروني وحركة النهضة أنها تخلق جهاز أمن موازي ليعتدي على الشعب بين ظفرين لحفظ النظام، هذه سيدي الكريم ليست مسؤوليتك، هذه مسؤولية مؤسسات الدولة.
استنكار قوبل بالمثل من قيادات النهضة، مؤكدين أن المقصود في التصريحات المذكورة يدخل في خانة دعوة العقلاء والعائلات لإثناء أبنائهم عن عمليات التخريب والنهب.
لا يقصد هو أنه ما باش يهبطوا يولوا أمن في بلاصة الأمن، ولا أنه باش يولوا من جيش في بلاصة الجيش، ولا أنهم روابط حماية الثورة، ولا هم يحزنوا. الناس تأول، وإحنا ما عندناش معنا قوة موازية، وإحنا ما عندناش أمن موازي ولا جيش وطني موازي. إحنا جيشنا وجيشنا الوطني وقوانا الأمنية هي قواتنا الأمنية، ونحن عندنا فيهم ثقة كاملة.
وتتواصل الاحتجاجات في تونس طلبا للتنمية والتشغيل والعيش الكريم، محملين الطبقة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
مرة أخرى تتجدد الاحتجاجات في تونس، تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ورحيل الطبقة الحاكمة على لائحة المطالب، ما ينذر بأيام أخرى صعبة على البلاد.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة حاشدة بدعوة من قبل العديد من النقابات في البلاد احتجاجا على تسريح العمال في الشركات وللمطالبة بخلق فرص عمل. وانطلقت جموع المتظاهرين من مبنى مجلس النواب نحو مقر اتحاد رواد الأعمال بمشاركة الناشطين بحركة السترات الصفراء، فيما نشرت السلطات عددا كبيرا من رجال الشرطة لضبط تحركات المتظاهرين تحسبا لوقوع اشتباكات. وكانت المسيرات الاحتجاجية في فرنسا قد تجددت الأسبوع الماضي في عدد من المدن في أنحاء البلاد. أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من شباط فبراير المقبل، فيما يسعى جمهوريون بالمقابل لمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس في السادس من هذا الشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن حقبة الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب تأبى أن تطوى إلا على جدل آخر هو في إعلان القادة الديمقراطيين بالكونغرس بدء محاكمة ترامب منتصف الشهر المقبل في خطوة ستأخذ حيزا هاما بالمشهد السياسي الأمريكي. القصة تتعلق بما صوت عليه مجلس النواب في 13 من الشهر الجاري لصالح محاكمة ترامب للمرة الثانية من أجل عزله، لكن الوقت لم يسمح بمحاكمته قبل أن يغادر منصبه بأيام. وقد جهز الديمقراطيون في مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب لعرضها على مجلس الشيوخ، لكن الجمهوريين في الكونغرس يطالبون بمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس في 6 من هذا الشهر. وأمام دعوات زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تأجيل بدء محاكمة ترامب، تؤكد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن فريق الادعاء جاهز للبدء في محاكمة الرئيس السابق، وتشدد بيلوسي على أن إجراءات المحاكمة لن تؤثر على رسالة الوحدة التي نادى بها الرئيس الجديد جو بايدن بعد أن حذرت أوساط سياسية من انعكاس تلك التطورات على الوضع الداخلي. وذكرت رئيسة مجلس النواب أن هناك فرقا كبيرا بين إجراءات المحاكمة الأولى لترامب والمحاكمة الثانية، مشيرة إلى أن جميع الأدلة تؤكد تحريضها على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس. وفي وقت سابق قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها. يشار إلى أن الحزب الديمقراطي أصبح يسيطر على الكونغرس بقسميها الشيوخ والنواب، غير أنه يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، في حين أن الموافقة على قرار ضد الرئيس تتطلب تأييد ثلثي أعضاء المجلس. فهل تتم محاكمة ترامب بتلك التهم؟ لا سيما وأن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق بالتحريض على اقتحام الكونغرس ومنعه من تولي مناصب عامة. وهل تسلك المحاكمة طريقها على الرغم من القضايا الشائكة الملحة الأخرى التي بدأ بايدن بمتابعتها وعلى رأسها جائحة كورونا؟
انتقدت الخارجية الروسية إعلان السفارة الأمريكية في موسكو اليوم دعم واشنطن للاحتجاجات في روسيا. وذكرت الوزارة في بيان أن البعثة الأمريكية لم تكتب سطرا واحدا تعقيبا على احتجاجات 6 يناير في واشنطن، ولم تندد بمقتل 5 أشخاص وتوقيف العشرات من قبل الشرطة الأمريكية. وأضاف البيان أن النفاق أداة للدبلوماسية الأمريكية، داعيا الأمريكيين إلى الاهتمام بشؤونهم والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى. من جهتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عزم وزارتها مساءلة الدبلوماسيين الأمريكيين لقيامهم بنشر مسارات الاحتجاجات في عدد من المدن الروسية وتحريضهم لأنصار المعارض أليكسي نافالني على التظاهر. استشهد 3 مدنيين سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح جراء قصف مدفعي نفذه الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له على بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي. كما أدى القصف أيضا إلى وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي والممتلكات العامة. كما تواصل القوة التركية ومرتزقتها منع تشغيل محطة مياه علوك لليوم السابع على التوالي، الأمر الذي يهدد حياة مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها الغربي. من جانب آخر أدخلت قوة الاحتلال الأمريكي شاحنة محملة بالمعدات العسكرية والمساعدات اللوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف دير الزور شرق سوريا. أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم لدى قيام قوة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة فعالية ضد الاستيطان في خربة التويمين جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. إلى العناوين. ظريف يقول إن الخلافات بين طهران وواشنطن مبدئية ويؤكد دعم الجمهورية الإسلامية نهج المقاومة. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن محاكمة ترامب الشهر القادم. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد أن استمعنا وإياكم إلى أخبار الساعة 9، ننطلق وإياكم بعد لقائي إلى برنامج ألوان ثقافية. يلذلك فاسألوا أهل الذكر. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألو طهران. من هذه المنبر الحسيني يبدأ معكم عند 11:50، بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:16 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 12:21، يلي ذلك نزهة الخاطر، ثم نعرج وإياكم إلى برنامج مكارم الأخلاق عند 12:40. عند 1:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 52 دقيقة. عند 2:00 طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:26. عند 3:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته. نتوقف في حلقتنا هذه من ألوان ثقافية عند أهم حدث ثقافي شهدته جمهورية إيران الإسلامية قبل أيام، وهو إقامة الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي، وهو مهرجان يسعى إلى بث الوعي والبصيرة المستلهمة من قيم الثورة الإسلامية، مهرجان يتميز بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية وتحت إشراف السينمائيين. إذن ابقوا معنا. مستمعينا الكرام، في هذا العام وفي ظل جائحة كورونا العالمية والتي مارست أكبر تأثير على مختلف النشاطات الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية، حيث أدت إلى إغلاق الكثير منها وعدم إقامتها بشكلها المعتاد، إلا أن القائمين على المهرجان واعتقادا بأهمية هذا المهرجان وأهدافها الإنسانية النبيلة، قاموا بالتخطيط والبرمجة لإقامة الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي ضمن الأطر والبروتوكولات وضرورة التباعد الاجتماعي. وقد تقرر إقامة هذه الدورة عبر الأجواء الافتراضية. أطلقت الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي الدعوة لتلقي المشاركين في الأقسام التالية: أولاً، قسم تعريف الفكرة، وهو قسم يهتم بمتابعة ومناقشة المواضيع والأفكار التي لها قابلية التحويل إلى عمل سينمائي. يوجه المهرجان الدعوة إلى عامة الناس لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم إلى أصحاب السينما، ويدعو الوجوه المهتمة بالسينما إلى تقديم أعمال حول تلك المحاور المقترحة من قبلهم. ثانياً، الدعوات الشعبية. هذا القسم من المهرجان يوفر إمكانية مشاركة الناس والمجموعات الشعبية أو المؤسسات الثقافية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية لتقديم مقترحاتهم والمواضيع التي يعتقدون بضرورة تناولها من قبل الإعلام السينمائي، كما أنهم يقومون بتحديد وتقديم الجوائز المادية والرمزية لحث أهل السينما لتناول تلك المواضيع، وذلك عن طريق موقع المهرجان وهو عماريار.ir. ثانياً، قسم المنافسة، وهو يتكون من مختلف القوالب الروائية القصيرة والطويلة والمتوسطة: قسم الأفلام الوثائقية، أفلام الأنيميشن، فيديو كليب، البرامج التلفزيونية المنوعة، وكذلك تقارير إخبارية، موشن جرافيك، كليبات التلفزيون عبر الإنترنت، وسيناريو الأفلام، وأخيراً قسم العرض الشعبي للأفلام، والذي تم عبر الأجواء الافتراضية من خلال موقع عماريار.ir.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جشنواره مردمی فیلم عمار.
اسمحوا لنا أيها الأكارم لننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها حول إقبال المشاركين في مهرجان عمار السينمائي هذا العام، لسيما في ظل جائحة كورونا.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالخبير السينمائي ليث جعفر من طهران. أستاذ، كما تعلم أنه أقيمت الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي، ولكن هذه السنة ونتيجة لظروف جائحة كورونا طبعا كان عبر الأجواء الافتراضية، برأيك كيف كان إقبال المشاركين في هذا المهرجان لهذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخت شيبي ولمتابعيك الكرام. الواقع رب ضارة نافعة يجب القول في هذا المجال. الكورونا أوجدت في كل محبي السينما هذا التعود وهذه الثقافة أنه يتعاملون مع الإنترنت وشبكة العنكبوتية بشكل أكثر وأوثق، فأصبح نوع من التعويد من بعد مرور عام على جائحة كورونا. مشاهدي ومتابعي مهرجان عمار صار لديهم هذا التعويد أن يدخلوا على النت ويتفاعلوا مع كل الإنتاج الفني والثقافي ويتابعون المواقع المختلفة، منها موقع مهرجان عمار. فهناك كان حضور لا بأس به عبر النت، مع أنه كان يعني خاص بالمدن التي لديها هذه الإمكانية والشبكة السريعة والناس الذين لديهم الأجهزة الذكية والهاتف الذكي. على أي حال، الإقبال كان جيد بالواقع، وبما أن التكاليف أصبحت أقل بالنسبة للحضور والطريقة أسرع، فالحضور كان جيد جدا والحمد لله. الجائحة لم تؤثر تأثيرا ملحوظا على حضور وتفاعل مشاهدي مهرجان عمار.
بالنسبة إلى النتاجات التي وصلت أيضا، يعني كانت بنفس مستوى الأعوام الماضية أم كانت أقل أم كانت أكثر، كيف؟
يعني عموما من حيث الكم المستوى في مجال الأفلام الوثائقية كان أكثر، لأنه كلما الأحداث على الأرض تزداد الإنتاج الفني في مجال الفيلم الوثائقي يزداد أيضا.
حتما.
على مستوى الفيلم الروائي والفيلم القصصي لا يمكن القول أن هناك تحول ملحوظ في كم الأعمال، لكن في مستوى الأعمال وجودتها رأينا أفلام جدا جميلة ومهمة مثل فيلم ديبورت لمخرجه أمير سجاد حسيني، يعني فيلم كان جدا جميل، ومن هذه الناحية المهرجان يمكن القول أنه يحقق أهدافه، يكتشف عناصر شبابية مهمة جدا ومبدعة.
أحسنتم. طيب دعنا وإياكم نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا مع أستاذ زي.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وسنعود إليها مع الجزء الثاني من حوارها خلال البرنامج. أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نتابع ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا لحلقة اليوم الدورة 11 لمهرجان عمار السينمائي. مستمعين الكرام، افتتحت المراسم الاختتامية لمهرجان تكريم الفائزين بكلمة أحد أعضاء لجنة التحكيم وهو محمد صادق الشهبازي بالنيابة، حيث ألقى كلمته بالنيابة عن اللجنة، اعتبر فيها أن الأعمال المشاركة في هذا الحقل تؤكد إمكانية ممارسة الإصلاحات الشاملة لأوضاع البلاد وتطورها ضمن مسيرة الثورة الإسلامية وأهدافها وغايتها، مضيفا أن بعضا من هذه الأعمال استطاعت أن تغير الواقع المفروض من شؤون البلاد. وقد لفت شهبازي إلى فيلم وثائقي استطاع أن يكشف عن الأخطاء التي ارتكبت ضمن عملية الخصخصة لمعمل إنتاج السيارات في مدينة تبريز، لافتا إلى أن هذا وغيره من الأفلام الوثائقية تسعى إلى إسكات الأصوات المعارضة التي تقول أن لا مجال للإصلاح وتعديل أوضاع البلاد. لقد أقيمت المراسم الاختتامية للدورة 11 لمهرجان فيلم عمار السينمائي في 8 يناير بتكريم الفائزين وإهداء الجوائز الرمزية لهم. فقد تم تكريم المعد السينمائي السيد محمود رضوي لإعداده فيلم ماجراي نيمروز أي أحداث الظهيرة، حيث تسلم جائزته من يد والدة الشهيد رسول خالق بور، حيث قدمت له كوفية الشهيد الملطخة بدمائه الطاهرة. أما السيدة كلير جوبرت المعدة والكاتبة الفرنسية المسلمة فقد نالت جائزة القفازة المعروفة بقفازة الأم عصمة لفيلمها الوثائقي التي خصصته لتصوير بعض النشاطات الأدبية من مسجد جواد الأئمة في العاصمة طهران. أيضا في قسم الأفلام الوثائقية تم تكريم الفيلم الوثائقي بعنوان كوميتي أي الخلية للمخرج عبد الحسين بادرلو وفيلم 1919 بإخراج مهدي صلوات تشي. لوح الشرف في هذا الحقل كان من نصيب المخرج مهدي نقفيان لفيلمه دار لباس سربازي، أي في زي الخدمة العسكرية، وذلك لمدى قدرة الفيلم على إظهار الإدارة والقيادة المتميزة والمؤثرة لقادة الحرب في أيام الدفاع المقدس. وأيضا فيلم سارف قامات، أي قامة كشجرة السرو، إخراج سعيد قنبرزادة، لنجاحه في تعريف عالم مجاهد وبطل شعبي كان يتم تسقيطه من قبل عناصر ضد الثورة الإسلامية آنذاك. حصد جائزة الفانوس في هذا الحقل مخرج الفيلم الوثائقي بعنوان أستانة شهاردهم، إخراج محسن كريميان، وذلك لأهمية الفكرة والمونتاج المناسب والوثائق التي تفضح السلطة البهلوية البائدة.
شما گفته بودین تقلب.
ما با همون کارمون که میکنیم ضربه سنگینی به آمریکا می‌زنیم.
جشنواره مردمی فیلم عمار.
نعم مستمعينا الكرام، في قسم الوثائقيات بمضامين اجتماعية نال لوح الشرف السيد داوود مبصر لفيلمه متري شيشونيم، أي المتر بستة ونصف، لأثره والنتائج العملية البارزة بعد العرض، حيث أدى إلى مبادرة القوة القضائية للبحث في المشكلة في اتخاذ القرارات القضائية وفقا للقانون. كما نال فيلم نفس خار، النفس الذليلة، إخراج بالتعاون بين محمد محمد سرشت وعلي سلماني، وذلك للتركيز على المكافحة بكل أمل ودخول الشباب الثوريين إلى مجال مكافحة تخريب البيئة. لقد نال جائزة الفانوس الفيلم الوثائقي بعنوان قزل قايا، إخراج سيامك مختاري، بسبب إثارة جرائم ناقضة للدستور ومسألة الأنفال ومراعاة الحيادية في تناول فكرة الفيلم. في قسم البرامج التلفزيونية المنوعة كان لوح الشرف من نصيب برنامج كيميات ستاريتشيني، أي من الذي يأتي لاقتطاف النجوم، من إخراج السيدة أزادة الرجبي. لقد تميز هذا البرنامج بطابع نشط يحمل محطات متنوعة من المسرحية وفقرة لتبيين العادات والتقاليد المحلية. البرنامج يهدف إلى إحياء نمط الحياة الإيرانية الإسلامية وإعادة النشاط والحيوية إلى ربوع الأسر. في حقل مقترح المسلسل نال لوح الشرف اقتراح بعنوان العيوق، تأليف محمد سجاد نجفي، لما تميز باهتمامه بالتطور الوطني وتقديم آفاق مستقبلية جميلة. وفي قسم سيناريو الأفلام المتوسطة كان لوح الشرف من نصيب الكاتب محمد حسين السلطاني لعمله بعنوان سرحد، أي الحد، والذي نجح في الدمج بين الغيرة الوطنية في الدفاع عن الوطن وحدود البلاد والدوافع القيمة في التقارب الوطني المناهض للطواغيت. في قسم السيناريوهات الطويلة نال عمل بعنوان بلتا لوح الشرف، المقدم من قبل لجنة التحكيم للكاتب مجيد فرهاني، لالتزامه بالتاريخ الشفهي لفترة الدفاع المقدس ولاعتباره خزينة لا تنتهي وأنه أعظم تراث ثقافي للإيرانيين. كما نال لوح الشرف عمل آخر في هذا الحقل بعنوان سيتشهاروم جانج، أي ثلاثة أرباع الحرب، تأليف داود جليلي ومحسن غضنفري، بتميزه بإبراز دور الشعب في الدفاع المقدس وإعطاء نظرة خاصة للحرب وإعطاء هيكلية مقبولة وفكاهية بديعة، كما نال جائزة الفانوس في هذا القسم لعمل قدمه مهدي مافي وبعنوان بي شاهانغ، الذي ركز فيه على إعطاء نظرة استراتيجية لأحداث التاريخ المعاصر واحتواء العمل للدلالات المتعلقة بالنظرة الباصرة والوعي في رواية الحياة والأوضاع في الثلاثينيات بحسب التقويم الشمسي. لوح الشرف في قسم الأفلام الوثائقية التاريخية الثقافية الاجتماعية والدفاع المقدس ناله عمل بعنوان فصل شيداي، أي فصل الغرام، للمخرج أحمد أحمد بهور، لإبداعه في الرواية المؤثرة انطلاقا من زاوية منسية وبكرة. كما نال أيضا لوح الشرف في هذا الحقل مخرج فيلم جنايات فراموشده، أي الجريمة المنسية، إخراج السيد بانوه باري خدا رزايي، بسبب الدراسة الشعبية الجامعة والدولية حول استخدام صدام حسين السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي. وقد كانت جائزة الفانوس من نصيب فيلم توفانك تشي هاي بافي، أي مسلحو بافي، إخراج مهدي لاروي، لاهتمامه الخاص بواقعة تاريخية والاستخدام المناسب من الصور الأرشيفية والرواية البطولية للشعب الكردي. جائزة الفانوس نالها المخرج أمير سجاد حسيني لعمله بعنوان ديبورت، أي الطرد، وقد حصد فيلم الرد القاسم، إخراج محمد أمين عامري فليحي، لوح الشرف لتقديمه عملا بعنوان لياخوف، إخراج أمير علي مروج. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. استقبل المهرجان في دورته 11 نحو 2400 عملا، وقد اختارت لجنة التحكيم حوالي 400 عمل من مجموع الأعمال التي تسلمتها أمانة المهرجان، والتي تتنوع مواضيعها حول الحرب الاقتصادية، الحلم الإيراني، الأمة البطلة، الذاكرة الوطنية، ورصد مختلف الظواهر المجتمعية وتحليلها، وعلى رأسها أعمال تحتوي على مواضيع بكرة وأخرى حول الفريق الحاج قاسم سليماني قائد محور المقاومة. في قسم المنافسة الأصلية لمهرجان عمار السينمائي، تلقت الأمانة أعمالا درامية ووثائقية وأنيميشن وفيديو كليب البرامج التلفزيونية، نقد المقالات والدراسات السينمائية حول مختلف الظواهر المجتمعية والاقتصادية والحرب الناعمة والشعب المقاوم وثورة المستضعفين العالمية وفتنة عام 88. خلال هذا المهرجان تم عرض أكثر من 50 عملا سينمائيا عبر الأجواء الافتراضية، حيث بإمكان الجميع مشاهدة الأفلام عبر موقع ammaryar.ir.
نعم أيها الأكارم، انطلق مهرجان عمار السينمائي في دورته الأولى عام 2010، وأقيم في 30 منطقة من أنحاء البلاد المختلفة. ولكن اليوم فإن مهرجان عمار هو مهرجان بسعة إيران الإسلام، وهذا في الحقيقة ميزة المهرجان عن مهرجانات سينمائية كبرى تقام في البلاد. نعود مرة أخرى إلى الزميلة سعدية الشيبي والحديث حول مدى استطاعة المهرجان تحقيق أهدافه. شكرا جزيلا.
أستاذ نايف، قبل قليل تكلمنا حول إقبال والأفلام التي أرسلت إلى مهرجان عمار السينمائي بالرغم من إقامته عبر الأجواء الافتراضية. مر 11 عاما على مهرجان عمار السينمائي، برأيك هل استطاع هذا المهرجان أن يحقق الأهداف التي كان يرمي إليها بعد هذه الدورات المتتالية؟
أنا في ذهني أحدد لهذا المهرجان 3 أهداف على 3 أصعدة. الصعيد الأول هو مستوى إقبال الجماهير على هذا المهرجان. هذا المهرجان من بدايته ومنذ انطلاقته الأولى هو كان يسمى مهرجان الشعب، المهرجان الشعبي، مهرجان عمار. فالناس في المدن الصغيرة في القرى هم يتفاعلون جدا مع هذا الفيلم، وهم من يروج لأفلام هذا المهرجان. فهذا الإقبال موجود، وعلى هذا المستوى المهرجان قد حقق أهدافه. لكن على مستوى الإنتاج وإقبال المنتجين لهذا النوع من الأفلام، ما زال المهرجان أمام طريق طويل، لأنه الإنتاج والإقبال على إنتاج أفلام بالمضمون الذي يريده ويؤسس له مهرجان عمار، المنتج يحتاج إلى محفزات، والمحفز هو المحفز الاقتصادي. ما زال هناك يعني قلة إقبال على مثل هذه الأفلام، ولهذا المنتج لا يدخل في هكذا مخاطرة ويبذل ملايين لأفلام لعله الجماهير لا تقبل عليها كثير ولا تدفع من أجلها المال. على مستوى الإنتاج هناك طريق طويل لأمام مهرجان عمار. على مستوى المضمون وهو الصعيد الثالث الذي أنا أضعه لأهداف هذا المهرجان، نرى من حيث المضمون أفق توثيق محور المقاومة وجماهير المقاومة وحركة المقاومة في البلدان المختلفة. المهرجان دورة بعد دورة يظهر لنا مضامين جدا جميلة ومهمة. كفيلم ديفورت لهذا العام نرى هذا التلاحم ما بين مجتمعات المقاومة، المجتمع الأفغاني والمجتمع الإيراني في مثل هذا الفيلم، فيلم ديفورت. وأنا أنصح كل مجتمعينا أن يتابعوا هذا الفيلم ويشاهدوه إذا وجدوا له رابط أو في مكان هو يكون منشورا. فيلم ديبورت لأمير سجاد حسيني يعطي قصة جدا جميلة ويعكس صورة جدا رائعة عن التلاحم ما بين مجتمعات المقاومة. في هذا المضمون وفي هذا المجال مهرجان عمار برأيي يحقق أهدافه، ويوم بعد يوم يظهر مضامين جدا رائعة ويوثق لي أحداث جدا مهمة ستكون إن شاء الله جزء من التاريخ النافع لمجتمعات المقاومة
إن شاء الله. ونتمنى في المستقبل القريب أن يحقق جميع الأهداف التي أسس من أجلها هذا المهرجان السينمائي. أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، وندعوكم للاستماع إلى فقرة وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد سعى مهرجان عمار إلى تحقيق 4 أهداف مهمة، هي الحصول على عدد أكبر من المشاهدين وانضمامهم إلى السينما الإيرانية، تعريف المتلقي الإيراني على الأبطال والقدوات الذين تربوا وترعرعوا في أرض إيران، التعرف على الذوق الشعبي العام لدى المواطن وإشراكهم في تحديد السياسات الثقافية والإعلامية للبلاد، المساهمة في تسريع حركة عجلة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في مجال الأفلام السينمائية، وترغيب الناس لشراء أفلام حول مبادئ الثورة الإسلامية والمقاومة. وهذا وبحسب المخرجين والمشاركين في هذا المهرجان، لقد تمكن المهرجان من السير قدما نحو تحقيق هذه الأهداف بالنظر إلى الإقبال الواسع وغير المتوقع الذي شهدته هذه الدورة، لا سيما في ظل جائحة كورونا.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من البرنامج لا يسعنا سوى أن نقول إن البساطة وعدم التكلف هما من أهم ميزات مهرجان عمار السينمائي، وبالتالي فإن كثرة الهوامش وتنوع الحقول والفروع وبحسب المهتمين ربما يؤدي إلى التستر على رسالة المهرجان الأساسية. شكرا جزيلا لمتابعتكم، ونستودعكم الله حتى حلقة أخرى من ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نسعى فيه للحصول على أجوبة الثقلين عن أسئلتنا المصيرية التي تحدد أجوبتها الصحيحة مسيرتنا بالاتجاه الصحيح الضامن للسعادة المنشودة.
ومن أولى من الثقلين بتقديم الإجابات الصحيحة، وهما القرآن وكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو كلمة الله الفصل. هذا هو الثقل الأول. أما الثقل الثاني فهم أهل بيت النبوة الذين حفظوا علوم وسنة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله،
حفظوها عليهم السلام نقية من كل تحريف وزيادة ونقصان، ونشروها بين الناس لتكون منارات للنجاة من الضلالة.
ونحن نرجع إليها للحصول على إجابات أسئلتنا المصيرية عملا بوصية رسول الله الخالدة، والتي روتها متواترة جميع مذاهب المسلمين، وقال فيها صلى الله عليه وآله وسلم:
إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
وأول الأسئلة المصيرية لنا ولكل إنسان هو: لماذا خلقنا؟
نرجع إلى الثقلين لننظر بماذا يجيبان.
ونبدأ بكتاب الله المجيد، فنقرأ فيه قوله عز وجل في سورة الأحقاف الآية الثالثة:
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،
وأجل مسمى.
وقال عز من قائل في الآية 22 من سورة الجاثية:
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت.
ونصغي بقلوبنا وأسماعنا لما يقوله جل جلاله في الآيتين 38 من سورة الدخان:
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أعاذنا الله وإياكم مستمعين الأكارم من أن نكون من الذين لا يعلمون. نستمر في تعلمنا من القرآن فنقرأ الآية 36 من سورة القيامة.
نعم، ففيها يجيب الله عز وجل عن سؤالنا المتقدم، وهو لماذا خلقنا؟ يجيب عنه بلغة الموعظة البليغة غير المباشرة قائلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
ومثلها الآية 15 من سورة المؤمنون، حيث يقول العزيز الحكيم جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
ومن القرآن الكريم ننتقل إلى عدله الحكيم، فنقرأ في كتاب اعتقادات الإمامية للشيخ الصدوق ما رواه أئمة العترة عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار.
ونقرأ في كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي وضمن وصية رسول الله لابن مسعود قوله صلى الله عليه وآله:
يا ابن مسعود، لا تلهينك الدنيا وشهواتها، فإن الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
مستمعين الأكارم، ونقرأ في الجزء 19 من كتاب شرح نهج البلاغة للعالم المعتزلي ابن أبي الحديد قوله:
وروي أنه أي الوصي المرتضى أمير المؤمنين عليه السلام ما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته،
أي أنه عليه السلام كان يكرر الموعظة التالية مرارا كلما صعد المنبر و قبل أن يخطب المسلمين.
وهذه الموعظة هي أنه عليه السلام كان يقول:
أيها الناس، اتقوا الله، فما خلق امرئ عبثا فيلهو، ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء المنظر عنده، وما الغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمه.
وأخيرا نقرأ في كتاب تحف العقول عن آل الرسول للعلامة ابن شعبة البحراني قول مولانا الإمام علي الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام:
إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، ولا أهملهم سدى، ولا أظهر حكمته لعبا، وبذلك أخبر جل وعز في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
من النصوص الشريفة المتقدمة نحصل مستمعينا الأفاضل على إجابة إجمالية بينة على سؤالنا المصيري: لماذا خلقنا؟
فنصوص الثقلين تجيبنا بكل وضوح، أولاً بنفي أن يكون خلقنا عبثاً أو لعباً، بل هو خلق على أساس الحق والحكمة. ثانياً وبأننا خلقنا للخلود والبقاء لا للعيش مدة محدودة يليها الفناء.
وهذه النصوص تصرح بأن الله خلقنا وأننا إليه راجعون، وأنه لا يتركنا وحالنا سدى بعد إذ خلقنا.
وهنا نسأل إذن: ما هي الحكمة من خلقنا، وكيف نحققها بحيث يكون بقاؤنا في ظل حياة كريمة سعيدة طيبة بعيدة عن البؤس والشقاء؟
في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين نعرض هذه الأسئلة عليهما لنعرف أجوبتهما ونستنير بها في رحلة الخلود.
إلى لقائنا المقبل، نودعكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم أطيب المنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، نصحتها بعيونك رحمة ملكت خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه. يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملاذ ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر امواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمه روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمه للعيون الدامعه ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمه مملكه خلقك سقط عرش الغرور